بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله أحكام الدماء الخارجة من الرحم. المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما ترى وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي. وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الإخوة، مسألتنا اليوم هي مسألة المرأة التي يأتيها الحيض في بعض الأيام وينقطع عنها في بعض الأيام، فماذا تفعل؟ هل تعمل بالتلفيق بمعنى أنها تجمع أيام الحيض وتجلس هذه الأيام، أو ماذا تفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فالحنفية مثلا عندهم ما يقرب من 4 أو 5 أقوال في هذه المسألة. القول الأول عن أبي يوسف ينقله عن أبي حنيفة، والثاني عن محمد بن الحسن، والثالث عن زفر، والرابع على الحسن بن زياد. كل هذه الأقوال في المذهب الحنفي فقط. ثم المذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنبلي، لكل مذهب قول في هذه المسألة. فالقول الأول عند الحنفية والمذاهب في الأقوال في مذهب الحنفية رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أن العبرة بأيام الطهر المتخللة لأيام الحيض، بمعنى إذا حاضت حيضة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت، فهذا كله يعتبر حيضا لأنها لم تتجاوز أكثر الطهر، لم تتجاوز أكثر الطهر، وإنما طهرت 13 يوما بين حيضتين خلال 15 يوما، فيعتبر الجميع في حالة الحيض. فالاعتبار هنا بأيام الطهر، كم أيام الطهر؟ وعندهم قول آخر نأتي إليه، هذا القول عندهم يقولون أن إذا طهرت بين الدمين يعتبر طهرا فاسدا، لأن أقل الطهر الصحيح 15 يوما، فهذه المرأة لم تطهر 15 يوما وإنما طهرت 13 يوما، فيعتبر الجميع حيضا. والقول الثاني عند أبي حنيفة ورواية محمد ابن عن أبي حنيفة، وهذا قال الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض 10 فأقل فهو كالدم المتوالي وإلا فلا. يعني امرأة مبتدأة رأت يوما الحيض وثمانية أيام طهرا ثم رأت الدم، فهذا لم يتجاوز 10 أيام، هنا نظروا إلى أن أكثر أيام الحيض هي كم؟ 10 أيام، أكثر أيام الحيض عندهم 10 أيام، فاعتبروا هذا. وهناك نظروا إلى الطهر وهو 15 يوما، وهنا نظروا إلى أن أكثر الحيض عند الحنفية كما مر معنا بالأمس هو 10 أيام. قالوا فإذا حاضت يوما ثم طهرت 8 أيام ثم حاضت فهذا كله يعتبر حيضا، لكن لو طهرت حاضت يوما ثم طهرت 9 أيام ثم حاضت بعد ذلك 11 لا يعتبر هذا حيضا، لا يعتبر الجميع حيضا في هذه الحالة عند الحنفية. هذا القول الثاني، وهذه الرواية الأولى عن محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى. الرواية الثانية عند محمد ابن الحسن إذا كان الطهر المتخلل، الطهر المتخلل إذا كان أقل من 3 أيام فإنه لا يعتبر فاصلا مطلقا، حتى ولو كان الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني، ويكون الطهر بمنزلة الدم المتوالي إذا كان في خلال هذه 3 أيام. لماذا؟ وإذا كان الطهر أكثر من 3 أيام فصاعدا فينظر، فإن كان مقدار الطهر مساويا لمجموع الدم الأول والثاني، بمعنى أنهم يجمعون الدم، فإذا كان أقل من 3 أيام الدم لا يعتبر، لأن أقل المدة عندهم 3 أيام كما مر معنا بالأمس. ويقولون هنا اجتمع حاضر ومبيح، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح فإنه يقدم جانب الحاضر. هذه رواية. وعندهم قول آخر وهو القول الثالث، وهو رواية ابن المبارك وسفر عن أبي حنيفة، قالوا إذا بلغ مجموع الدم في أيام الحيض 10 مجموع الدم أقل الحيض وهو 3 أيام ولا عبرة بالطهر في 10، فلو رأت يوما دما في أول 10 ثم 7 أيام طهرا ثم رأت يومين دما كان الجميع حيضا، لأن الدم بلغ أقل الحيض. يعني إذا في خلال 10 أيام إذا رأت الحيض 3 أيام فهذا يعتبر حيضا، إذا رأت في يومين لا يعتبر حيضا، لأن الحيض لا يكون أقل من 3 أيام كما مر معنا بالأمس عند أبي حنيفة. يقول ولو رأت يوما دما في أول 10 ويوما في وسطها ويوما في آخر 10 كان الجميع حيضا، يعني جمعوا لها لفقوا لها هذا الدم الذي حصل من مجموع ذلك. القول الرابع عندهم هو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قالوا إذا كان الطهر المتخلل بين الدمين دون 3 أيام لا يصير فاصلا، فكان كله كالدم المتوالي. يعني ننظر إلى هذا الفاصل، إذا كان أقل من 3، يعني مثلا حاضت يوم ثم طهرت يومين ثم حاضت ثم حاضت بعد ذلك، يعني أقل من 3 أيام المهم، هذا لا يعتبر حيضا. وعندهم روايات في هذا المعنى كثيرة. هذا مقتضى مذهب الحنفية، أنهم إما أن يرجعوه إلى أكثر الطهر أو يرجعوه إلى أقل الحيض، مع ملاحظة في بعض الأقوال عندهم، مع ملاحظة أن أقل الحيض عند الحنفية هو 3 أيام، فما كان أقل من 3 أيام عند بعضهم لا يعتبر. إذن مذهب الحنفية يدور حول هذه الأمور 3 في جملته على تفصيل في الأقوال، إما أن ينظر إلى أكثر الطهر، وإما أن ينظر إلى أكثر الحيض، وإما أن ينظر إلى أقل الحيض، إلى أقل الحيض المتخلل بين هذه الأيام. إذن هذه المسألة فيها إشكال كبير في داخل المذهب الحنفي وفي غيره من المذاهب، لأن هذه المرأة يأتيها الحيض. لكن هنا نقطة أريد أن أذكرها وينبغي أن تذكر في الأول في تحرير محل النزاع، أن الدم مع أي امرأة لا يستمر طيلة أيام العادة وهو يخرج، قد ينقطع أحيانا ثم يستمر ثم ينقطع، وليس هذا هو المقصود، لأن هذا يعرف إذا أدخلت المرأة في فرجها قطرا أو شيء من هذا حتى ترى الدم، لأنه لا يعتبر الدم لا يكون خارجا في كل وقت، وإنما ينقطع في بعض الحالات، فإذا وجد الدم فالأصل هو بقاء الحيض، فالأصل هو بقاء الحيض. قال المذهب المالكي في الحيض المتقطعة، قالوا المرأة إذا أتاها دم ثم انقطع ثم نزل دم آخر، فإن كان بين الدمين طهر صحيح 15 يوما فالدم الثاني حيض مستأنف. يعني امرأة رأت الحيض اليوم ثم جلست 15 يوما وانتهت ولم ينزل شيء، ثم بعد ذلك نزل دم، فهذا الدم الذي نزل بعد 15 يوما يعتبر حيضا مستأنفا، يعني حيض أخرى جاءت هذه المرأة. وإن كان الطهر لا يبلغ نصف شهر، يعني لا يبلغ 15 يوما، كأن يأتيها الدم يوما ثم تطهر يومين ثم يأتيها يوما آخر وهكذا، فإما أن تلفق أيام الدم بعضها على بعض، فإن كانت مبتدأة فإنها تلفق أيام الدم فقط 15 يوما ولا تلفق الطهر. يعني امرأة استمر معها الدم فتلفق، يعني تجمع، جاءت اليوم جاءها في يومين ثم انقطع ثم جاءها في يومين ثم انقطع، تجمع هذه حتى تبلغ 15 يوما، ثم بعد ذلك لا يكون هذا دم. وإذا كانت معتادة تلفق مقدار عادتها، يعني امرأة معتادة يأتيها الحيض 7 أيام ثم بعد ذلك أتاها الحيض يومين ثم انقطع أيام ثم جاءها يومين ثم انقطع ثم جاءها يومين ثم انقطع ثم جاءها في يوم، هذه 7 أيام وهي عادتها 7 أيام، تكتفي بذلك، أي تجمع تلفق أيام الحيض، تجمعها 2 و2 و2 و1، هذه 7 وعادتها 7، يقول وأيام وتستظهر 3 أيام. هذا مر معنا أن المالكية عندهم الاستظهار، يعني مثل الاحتياط، وهذا يعني كأنه معروف في المذهب، حتى في الحج مر معنا أن المالكية قد تحتاط بذبح الفدية ونحو ذلك، فيقول تستظهر بثلاثة أيام، وعرفنا أن هذا ليس عليه دليل إلا أثر وهو غير صحيح. فما نزل عليها بعد ذلك فاستحاض لا حيض، وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبا كلما انقطع دمها وتصوم وتوطأ. يعني هذه الملفقة رأت الحيض يومين ثم طهرت، فإذا طهرت عليها أن تغتسل وتفعل ما يفعل الطاهرة، ثم إذا جاءها تترك الصلاة، ثم إذا ذهبت، كأن كل واحدة هي يعني لها حكم الحيضة المستقلة من حيث النظر، ومن حيث الأحكام هي حيضة واحدة. هذا المذهب المالكي. أما المذهب الشافعي في هذا، قبل أن نذكر التفصيل في المذهب، أن القول في المسألة كما قال النووي، قال إذا كان النقاء زائدا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض، فأما الفترات فحيض بلا خلاف. والفرق بين الفترة والنقاء هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره، على أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لوث وأثر، بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة. إذن يفرقون بين الفترة وبين النقاء. المرأة قد تأتيها فترة ليس فيها حيض متدفق، فهذه يقول تدخل قطنة في فرجها، فإذا ظهر عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي حائض، هذا هو الفترة، فهي في هذه الحالة حائض قولا واحدا، طال ذلك أم قصر، حتى ولو جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم أدخلت قطنة فرأت أثر الدم فهي حائض على المذهب الشافعي. وأما النقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت بيضاء، لخرجت بيضاء، هذه طاهر. وذكر النووي أيضا أن الخلاف إنما هو في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطأ ونحوه، وأما في العدة فلا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة ويكون الطلاق سنيا. وحكاه إجماعا صاحب مغني للمحتاج في هذه المسألة. إذا تصور هذا نقول المسألة في المذهب الشافعي أن المرأة إذا رأت يوما دما ويوما نقاء فلها حالتان، إذا رأت يوما نقاء ويوما دما فلها حال، الحال أن ينقطع دمها ولا يتجاوز 15 يوما، والثاني أن يتجاوز دمها 15 يوما. الحال الأولى إذا لم يتجاوز ففيه قولان مشهوران عندهم، أحد هذه الأقوال أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر، أيام الدم تعتبر حيضا وأيام النقاء طهر، لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر، هكذا قالوا. الثاني أن أيام الدم وأيام النقاء كلها أو كلها حيض، ويسمى قول السحب، واختلف الشافعية فيه، والأصح منهما قال أنه صحح الأكثرون قول السحب، السحب يعني ينسحب أيام الدم على أيام الطهر. وهذه المسألة قال الموردي الذي صرح به الشافعي في سائر كتب أن كل ذلك حيض، أيام الدم وأيام النقر. هذا كلام الشافعي رحمه الله. ووجه ذلك أن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زمانا ويرقى زمان، يعني يكف زمانا، وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته. الدم لا يستمر دائما دما، بل قد يرقى كما قال المؤلف، يعني يكف. فلما كان زمان إمساكه حيضا لكونه بين دمين، كان زمان النقاء حيضا لحصوله بين دمين. وسواء قلنا بالتلفيق أو بالسحب، إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف. هذا في المذهب الشافعي، وعندهم تفصيل طويل في هذه المسألة. الحنابلة المشهور، مذهب الحنابلة، أن الدم حيض والنقاء طهر، أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض وهو 15 يوما، فيكون الدم المتجاوز استحاضة ويكره وطئها في أيام النقاء. ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا ارتفع الأذى زال حكمه، الله علق الحكم على الدم وهو الأذى. فإذا زال ولم تعد المرأة حائضا ولم يخرج منها الدم فهي طاهر. وكذلك استدلوا بأثر استحيضت المرأة من آل أنس فأمروني، يقول عن ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فتغتسل ولتصلي. فهذا هو مذهب الحنابلة. ونأتي إلى كلام ابن رشد، اقرأ من أوله الآن حتى نفصله على ضوء هذه المذاهب التي ذكرناها، والله أعلم. نعم.
يقول رحمه الله: المسألة الثانية، ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي.
وهو أيضا عند الحنابلة كما عرفت أنها تجمع أيام الحيض بعضها إلى بعض، فإذا بلغت أيام التي يخرج منها الدم 15، لأن أكثر مدة الحيض هي 15، فإذا تجاوز عن ذلك تعتبر مستحاضة. نعم.
وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة.
يعني أنها إذا هذا في المعتادة، إذا كان لها مثلا تحيض 7 أيام 6 أيام تجمع أيام الحيض الدم، فإذا بلغت 7 أيام فهي أيام عادتها، فإذا تجاوزت 7 مثلا أو 6 فهذه تعتبر مستحاضة، إلا أنها تحتاط عنده بزيادة
3 أيام.
نعم.
وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنها لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر. والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق
يقول: أما لا نعتبر أيام لا ترى التي أيام الطهر التي لا ترى فيها الدم في العدد لا معنى له، فإن هذه لا تخلو، إما أن تكون أيام طهر وإما أن تكون أيام حيض. الحنفية عرفتم أنهم يعدون هذه الأيام في أيام الحيض لأنها متخللة بين أيام الحيض، هم يعتبرونها من الحيض. نعم.
والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع.
يعني وابن رشد طبيب فكلامه في هذا معتبر، ابن رشد طبيب فهو يعرف مثل هذه الأمور، وحتى الذين كتبوا في هذا الباب رجعوا إلى كتب الأطباء قالوا إنه لا ينقطع نهائيا، بل إنما يكف قليلا أو يرقى قليلا ثم يعود، يعني لا ينقطع الدم نهائيا، بمعنى أنها ترى القصة البيضاء أو إذا أدخلت القطن ثم أدخلته في فرجها خرج أبيض، لا، ولا لا يكون انقطاع نهائي، وإنما يكون الانقطاع مؤقتا، يعني أنه ينقطع في بعض الأيام ثم يعود. فهنا ماذا يقول ابن رشد؟ والحق
أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع.
ثم ينقطع. نعم.
المسألة الثالثة.
لا بقي. وإنما توهموا ذلك.
عندكم شيء؟
لأنهم ظنوا أن للحيض كمية محدودة في النساء، أن الحيض له كمية ثم إذا انتهت هذه توقف. يقول هذا الخطأ جاءهم من هذا الباب، وإنما توهموا ذلك لأنهم ظنوا أن للحيض كمية محدودة في النساء، وأن ذكر الدم يعني في أيام محدودة إذا أطبق فيها الدم، فلما وجدوا أياما لا يظهر فيها الدم تتخلل عدد ذلك الأيام أمروا بالصلاة فيها احتياطا. يعني أنهم توهموا أن الدم لا ينقطع الأصل، والدم ليس جاريا على طيلة هذه أيام العدة، وإنما ينقطع أحيانا أو يكف أحيانا أو يرقى أحيانا، فهو لا يستمر في تدفقه طيلة هذه الأيام التي تقضيها المرأة في عدتها أو في حيضتها، وإنما تحيض أحيانا ثم يكف الدم ثم يعود مرة أخرى، لكنه موجود. يقول لئلا يكون الدم فيها قد انقطع، واعتدوا بعدد الأيام التي تطبق فيها الدم فقط واختلفوا فيها. إذن هذا هو سر الخلاف في هذه المسألة. المؤلف ما ذكر خلافه، لأن ليس هناك نصوص، وإنما مرجع الأمر على الواقع أو الحال، وهذه المسألة يعني ما يطرأ على المرأة من تغيير من انقطاع ثم خروج للدم، هذا تغيير على الدم، أو تقدم أو تأخر، قد تتقدم الحيضة أو تتأخر عن وقتها أو تزيد أو تنقص، وهذا وإن كان موجودا من قديم عند النساء إلا أنه الآن أكثر وجودا بسبب أن المرأة تتناول حبوب بحجة إيقاف هذه الدورة أو بحجة عدم الحمل أو نحو ذلك، ثم تضطرب عليها الدورة فتزيد أو تنقص أو تتقدم أو تتأخر، فيقع منها إشكالات كثيرة حتى لأهل العلم. الأصل في الحيض معلومة، كل امرأة لها عادة فتجلسها، فإذا انتهت انتهت حيضتها، لكن هذه الأمور الطارئة هي التي تضطرب فيها أقوال العلماء، فمنهم من يقول تعتد بكذا. والأصل أن المرأة إذا كانت معتادة وحتى لو انقطع الدم فهذا الانقطاع يعتبر مؤقتا، وتعتبر هذه الأيام أيام حيض. امرأة مثلا عادتها 7 أيام أو 6 أيام كما هو الغالب النساء، فجاءها الدم يومين ثم انقطع، بمعنى كف عن الخروج، ففي هذه الحالة هل نقول لها اغتسلي وصلي؟ لا، نقول لها إذا لم ترى الطهر الكامل. ولهذا لما كانوا يبعثون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالكرسي فتقول لا حتى تري القصة البيضاء، أو تري القصة البيضاء، يعني لا تستعجلنا، لا تستعجلنا بالطهر. فهكذا نقول الآن. نعم.
المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، وقال أبو يوسف وصاحبه 11 يوما، وقال حسن البصري 20 يوما.
يعني هذا، هذه المسألة سنتكلم عنها، لكننا نقول هناك من النساء من ولدت دون أن يخرج منها دم، يسمونها ذات الجفوف، يعني لم يخرج منها دم أصلا، فقد لا يكون له حد لأقله، مثل ما قلنا في الحيض. وأما أكثره فقال بعضهم 40، وقال بعضهم 60، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في مثل هذه المسألة وهي طويلة، هل هناك من ضوابط معينة يمكن أن تستجمع لمعرفة حكمها؟
هو أهم ضابط هنا في هذه المسألة هو أن المرأة عليها أن تتأكد من وقوف هذا الدم، هل هو طهر أو هو وقوف مؤقت، هذا أهم أمر، وذلك بإدخال قطنا أو نحوه في فرجها حتى ترى هل له أثر، فإن وجدت أثرا للدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهذا حيض، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر حيضة، الكدرة إذا كانت متصلة بالحيض، امرأة مثلا تحيض 7 أيام ثم في اليوم السادس رأت طهرا، أي لم ينزل عليها شيء من الدم، لكنها حينما أدخلت القطنة وجدت حمرة أو وجدت صفرة أو كدرة، في هذا نقول لم تنقضي مدتها أو لم تطهر حتى ترى القصة البيضاء، وهي أنها حين تدخل القطنة لا ترى شيئا، تخرج كما هي بيضاء، ففي هذه الحالة نقول لها قد طهرت. فهذا هو الضابط تقريبا، وإلا الأقوال كما سردناها عليكم هي أقوال مضطربة في كل مذهب، المذهب الواحد تجد فيها أقوال كثيرة، منهم من يقول تجمع هذه الأيام، وهذا اللي عليها الأكثر يعني عموما من الشافعية، وقول عند المالكية وعند الحنابلة أنها تجمع أيام الحيض، فإذا رأت الطهر تغتسل ثم ترجع ثم تغتسل، وهم لا يعتبرون هذا أكثر من حيضة، يعتبرون حيضة واحدة، فلماذا هذا التلفيق إذا كانت بهذه الدرجة؟ والله أعلم، هذا والله تعالى أعلم. السلام. نعم
اجلس نجاوبني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ يسأل عن العمرة عن المتوفى، تجوز؟ نقول نعم العمرة تجوز، أن يأتي الإنسان في الجملة بعمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه، وهذا مما يرجى أن يصل إليه ثوابه، فهذا في الجملة، أعني بالجملة أن تحرم مثلا من الميقات عن الميت. وأما العمرة المكية نعم الصحيح أنه يجوز، لكن الناس تساهلت في هذا الأمر وأكثرت منه، حتى وصل إلى أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وعن أعمامه، وقد لا يذكرون الله في هذه العمر إلا قليلا، يأتي اليوم ثم يرجع ثم يأتي ثم يرجع بعمرة أخرى، فهذا الأصل أن يقلل الإنسان من هذه العمر، وإذا أتى بعمرة فهو جائز، لكن الأصل هو التقليل، وأن يكثر من الدعاء لمن يحب له الخير من أب أو أم أو قريب، يكثر من الدعاء له، فإن الدعاء مما هو مقطوع بأنه يصل إن شاء الله تعالى. لا، خروج الدم لا أثر له على الإحرام إن شاء الله. نعم ما يضر، ما يضر، لا ما يضر إن شاء الله.
الأخ يسأل يقول هذه المسألة هل هناك مراجع يرجع إليها في معرفة هذه الأقوال في هذه المسألة؟
المراجع كتب الفقهاء،
أشياء معينة مثلا، كتب معينة توسعت في هذه المسألة،
يرجع إلى كتب الفقهاء مثل بدائع الصنائع عند الحنفية، فتح القدير عندهم، يرجع عند الحنابلة، المغني المجموع عند الشافعية، عند المالكية يرجع إلى كتب عبد البر سواء التمهيد أو الاستذكار أو كتاب الذخيرة للقرافي. نعم. وعليكم السلام. يا هلا حياك الله. نعم. كم مرة عمل؟ يعني 14. خلاص السبعة يعني اعتبر له من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ما على الشيء، لكن هذا الباقي في جيبه.
الأخ يسأل عن الصيام، يقول إذا كان في السحور وكان يأكل ولم يعرف بأنه قد أذن لصلاة الفجر، ولكن أخبره أحدهم أنه قد أذن وهو كان يأكل، ماذا يصنع؟
أولا الأصل هو بقاء الليل، فإذا أكل الإنسان أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، فالأصل بقاء الليل وصومه يعتبر صحيحا، هذا إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يؤذن فهذا صحيح صومه، عليه أن يتأكد دائما وأن يضع شيئا إما منبه أو شيء من هذا القبيل حتى لا يقع فيه مرة أخرى. نعم.
وإذا كان يأكل وعلم بذلك هل يتم أكلته أم يتوقف؟
يتوقف. نعم.
الأخ يقول: ما حكم من كان عنده قطعة أرض ولا يزرعها، فهل يجوز عليها الزكاة؟
إذا كان عنده مزرعة وزرعها فهذا يؤدي الزكاة في أيام الحصاد وتحقه يوم حصاده. إذا كان هذا الحصاد يبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا 300 تقريبا، فهذا عليه الزكاة والله أعلم، من الحبوب والثمار. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.